الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السرهندي رحمة الله عليه في مكتوباته: أيها المحب، إن الألم والمحنة من لوازم المحبة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مثل ما قرأت القرآن. الأسهل تشيل فيه شوكة ما بتكون يا لا، الحق بده اللي فيه شوكة. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. إيش قال الشيخ عمر بن الفارض؟ هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سخم وآخره قتل، وعش خاليا خاليا من المحبة فالحب راحته عنا تعب. أكثر شيء مريح في الحب تعب، وأوله سخم، أول قدم فيه مرض، وآخره قتل. أيها المحب، إن الألم والمحنة من لوازم المحبة، تدعي مذهب الهوى ثم تشكو. خلي دعواك في الهوى، أين دعواك في الهوى؟ قل لي أين تدعي مذهب الهوى ثم تشكو. أين دعواك في الهوى؟ قل لي أين. أيها المحب، إن الألم والمحنة من لوازم المحبة، ولا بد من الألم والغم لمن اختار الفقرة، أي لمن اختار طريق السلوك إلى معرفة الله. الفقر هنا مو الفقر الحسي، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، أي صحبة أهل الإرادة الذين أرادوا وجه الحق. ولا بد من الألم والغم لمن اختار الفقر. يعني سئلت من حوالي نصف ساعة: ليش النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان؟ هو حبيب الله، كيف لا يكون متواصل الأحزان؟ هذا من لوازم المحبة. تارة تدمى قدماه من القيام، وتارة تدمى قدماه من إيذاء صبيانهم. فإذا سلمت القدمان الشريفان كحلت عيوني بالغبار الذي على النعلين اللذين تلبسهما تلك القدمان، إذا سلمت القدمان الشريفتان من حجارة الصبيان تورمتا من القيام. ما في خواص، دائما القدمان متورمتان، إما من الحجارة وإما من البشارة. ثم أنشد الشيخ شعرا: ألا إن قصدي من هواك التألم، وإلا فأسباب التنعم وافرة. إذا بحثنا عن أسباب الراحة كثيرة، ومنه حديث: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاعمل به، فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. لذلك يدرك الإنسان أنه في هذه الحياة يتنقل من مشقة إلى مشقة. الآن تقول إن اللذة والاستغراق الشهودي يغيب الإنسان عن المشقة كما تقدم من التكلف وعدم التكلف، نجيب: هذا برزخ بين الحالين، فإن الاستغراق في اللذة الشهودية سرعان ما يزول بتمكينه في الفرق الثاني، فالفرق الثاني ألمه شديد. مين اللي ما بيشعر بالألم؟ مثل عروة ابن الزبير اللي قال لهم إذا صليت اقطعوا أجري. هذا حال فناء، حال جمعي، هذا حال جمعي وليس هو حال الرسل. ولذلك اشتكى رسول الله من سكرات الموت. فأول الطريق حيث يكون هناك غفلة عن المحبوب يكون الألم شديدا، وأهل الكمال يكون ألمهم شديدا لأنهم يكونون في مقام شهود أحكام الحق، ومن أحكام الحق الفرح والحزن، ومن أحكام الحق التنعيم والإيلام. فلما تمكنوا في مقام شهود أحكام الحق تألموا. أما الذين يكونون في البرزخ بين الفرق الأول والثاني فإنهم يمرون بحالة لا يشعرون فيها بالمشقة، وهذا حال يزول بالتمكين. قال: والمحبوب يريد ولها المحب به، يعني يريد المحبوب من المحب أن يتعلق به دون غيره، وعدم سكونه إلى من سواه. من هنا قال صاحب الحكام: أظهر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. إذن كلما سكن إلى شيء حتى لو سكن إلى مقامه وهو علي رفيع يأتي الألم ليخرجه عن سكونه، حتى لا يكون له سكون إلا إلى المحبوب. والمحبوب يريد ولها المحب به وعدم سكونه إلى من سواه، ليحصل الانقطاع عن غيره بالكلية. والاطمئنان هنا في عدم الاطمئنان، لن تطمئن على حاله حتى تجد أنه لا يطمئن. واللذة في الحرقة، فإذا كان يحترق، فهذا هو ما يلتذ به. قال المحب: تلذ لي الآلام إذ أنت مسقمي، تلذ لي الآلام إذ أنت مسقمي. والقرار في عدم القرار، لا يقال إن حالك مستقرة إلا إذا كنت غير مستقر. والراحة في الجراحة، لا يقال إنك متمكن في الطريق، لا تحتاج هنا الراحة بمعنى لا تحتاج أن تبحث عن طريق آخر، يعني أنت حيث أنت، والراحة في الجراحة. فإذا جرحت بالمحبوب فهو عين راحتك، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وطلب الفراغة في هذا المقام إلقاء نفسك إلى الفتنة. إذا طلبت أن تكون بعيدا عن هذا الحال فأنت بهذا تلقي بنفسك إلى الفتنة، لأن مقتضيات الحال عدم الراحة وأن يكون في الجراحة وألا يكون مستقرا ولا مطمئنا. ينبغي تفويض نفسك إلى المحبوب بالتمام، قال المحبوب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: اذبح ابنك. وفي هذا الذبح كل الألم، لأنه يذبح عاطفة الأبوة. وقال لإسماعيل: سلم رقبتك. وفيه من ألم الذبح الحسي ما فيه، وشهد الله لهما بصدق المقام حين قال: فلما أسلما. فلما أسلما فاستجاب الأب ولبى الابن فلما أسلما. عندما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرب أبتاه وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم من سكرات الموت، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما أسلما ينبغي تفويض نفسك إلى المحبوب بالتمام. اختبر الحق تبارك وتعالى أيوب بألم المرض فكان أوابا، أي راجعا إلى الله تبارك وتعالى غير ملتفت إلى ألم المرض. واختبر الله سبحانه وتعالى سليمان بألم المسؤولية، كثر له أملاكه وكثر له جنوده وجعله مسؤولا عن الصغير والكبير، وتفقد الطيرة فكان يعد أفراد مملكته ويتفقد أحوالهم فردا فردا، فقال ما لي لا أرى الهدهد. يا الله، ملك عنده الريح وعنده الجن والعفاريت وعنده الحشرات والبهائم والأنعام والخيل، وهو يتفقد الهدهد ويكرم الخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن لما أثنى الحق على سليمان وقال نعم العبد إنه أواب، لأنه كان مع وجود ألم المسؤولية مستعينا بالله راجعا إليه. لا تحسبوا سيدنا سليمان كان مبسوط، لا، كان متألم كثير من ألم المسؤولية. فكان أيوب في ألم المرض وكان سليمان في ألم المسؤولية، ولكن كلا منهما كان راجعا إلى الله تبارك وتعالى وهو في حالة الألم. ما قال الحق ورث سليمان داود، وقال في حق داود وظن داود أنما فتناه، أي ورث هذا الحال أيضا. فكان دائم التفكر هل افتتنت، فكان في المسؤولية وكان في مراقبة قلبه وهو المعصوم خوف الفتنة، وما كان مفتونا لكنه كان يخاف من الفتنة، وهذا كمال. ينبغي تفويض نفسك إلى المحبوب بالتمام، وأن يرضى بكل ما يجيء منه، وأن يقبله من غير إعراض واعتراض. لا تعرض عن المحبوب ولا تعترض عليه، وهذا الوضع هو طريق المعيشة. إذا أردت أن يكون عيشك بالله، أن تحيا بالله، وعليك بالاجتهاد في تحصيل الاستقامة بقدر الوسع، وأنت متألم وأنت تعاني أنواع الألم في المحبة، تلتزم الاستقامة فتجمع محبة الباطن واستقامة الظاهر. وعليك بالاجتهاد في تحصيل الاستقامة بقدر الوسع والطاقة، وإلا فالفتور في القفا، أي ينتظرك الفتور. إذا لم تجمع بين الأمرين، المحبة في الباطن مع لوازمها، مع حرقتها، مع ألمها، مع كدر العيش فيها، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني الاستقامة. فإن لم تجمع هذين الأمرين سيصيبك الفتور، سينتظرك الفتور، سيأتيك الفتور، الكسل والملل. ولو تشبثت بأسباب الجمعية من هذه الترددات يكون أحسن، أي مهما كانت هذه المقتضيات مفرقة لك، لأن الألم يشتتك، لكنك تبحث عن أسباب الجمع على الله. مع وجود أسباب التفرقة، والألم من أسباب التفرقة، لأن الألم يمكن مقام الفرق. حتى كان الشبلي رحمه الله عندما يشعر بغلبة السكر عليه يمسك شعر وجهه ويشده لعله يتألم، لأنه كان يدرك أن الألم يرده إلى الفرق. وينبغي لك أن تعتقد أن أسباب هذه التفرقة هي عين أسباب الجمعية، يعني لا تهرب من أسباب الألم. وسبب الألم الحقيقي كما ذكر الشيخ محبتك، لما انجذب باطن سحرة فرعون إلى اللطائف، مجرد ما توجه إلى الله، مجرد التوجه ظهر الألم. قال: لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. يا ربي، هذا الآن توجه إليك، لا يقوم يقلب، لا يقوم يرجع إلى كفره. أول ما توجه إلى الله جاءه لو قطع عنا أيديكم. فإذا كان ممن لا يفهم هذه القواعد قال لك لا لا لا، خلينا على زمن أول، إيشو لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم، لا خلينا مرتاحين، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم. لكن لما استقر الإيمان في قلوبهم نظروا فوجدوا أن مقتضى المحبة ظهر بسرعة، ولما ظهر مقتضى المحبة بسرعة فرحوا بذلك، فقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقالوا له: والله خير وأبقى. كان قبل سلوك الطريق إلى الله يسر أموره في الدنيا، مجرد ما دخل في الطريق إلى الله تلبكت أموره وتعسرت، قال لك: لا، يمكن هذا الطريق ما هو ظابط، خلينا نرجع إلى أيام الغفلة. قبل ما ندخل الطريق إلى الله كان الجيب مليان فلوس، مجرد ما توجه القلب إلى الله تبهدلنا. يجيبه قوله تعالى: ومنهم من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير، يعني حسي اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إياك 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 أن تزن طريقك بما يصيبك، زن طريقك بالمعايير الثابتة التي قرأتها في كتاب الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدار دار ابتلاء. لذلك كان الإمام الجنيد يقول لإخواني: إذا رأيتم أنفسكم في حال من السرور هذا ربح جاءكم، يعني هو ما له علاقة في الدنيا، الأصل أنه تدخل الدنيا من أولها إلى آخرها وأنت متألم، لكن حصل استثناء في فترة فسررت فيها. قال في الحكم العطائية: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. وقال لسيدنا عمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكره بحال كسرى وقيصر: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. ولذلك أسباب هذه التفرقة، أي ما يصيبك من هذا الألم، هو سبب من أسباب الجمع على الله لأن الحق تبارك وتعالى إذا رآك صابرا إنا وجدناه صابرا أنعم عليك بجمع الهمة عليه، وقال وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد من الصبر على لوازم المحبة، لأن لوازم المحبة ألم، ولا بد من الاستقامة، قال وإن تصبروا وتتقوا. فجمع في الآية الكريمة الأمرين معا، لا يضركم كيدهم شيئا، يعني تثبتون على الحق دون أن يتأثر طريقكم. إذا وضع الإنسان أم نصب عينيه هذا الأمر يهون عليه طريقه حتى يموت، يستطيع أن يقول ما قاله سيدنا عبد الله بن رواحة وتمثل شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. إذا وضع الإنسان ما سمعه أصبع عينيه يهون عليه ثباته على الحق وإن كان في الظاهر مزعجا. فلا تقس صحة سلوكك بألمك، فإن ظهر ألمك فهو من لوازم المحبة. وما في نوع من أنواع الآلام الحسية والمعنوية إلا وذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاق المزعجات من القريب ومن البعيد، ذاق المزعجات من أصحابه، ذاق المزعجات من أزواجه، ذاق المزعجات من قومه، ذاق المزعجات عندما قتل أصحابه، وذاق المزعجات عندما خالفه أصحابه، وذاق المزعجات عندما تسبب أصحابه بألمه، وذاق المزعجات من أعدائه، وذاق المزعجات من القلة والفاقة، وذاق المزعجات عندما قسم لعاعات الدنيا بين بعضهم، فقال له بعض المنافقين: اتق الله واعدل. ولذلك لو استعرضت السيرة النبوية وأردت أن تجمع فيها المزعجات ستجد أنه يظهر عندك كتاب كبير ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزعجات. بده يعلمون الصلاة، وبده يعلمون الحج، وبده يعلمون الكسب والمعاش، وهو اللي عمل المزاد على متاع الشاب حتى اشترى له قدومة. يا رسول الله أنت سيد الكائنات، تشغل حالك في مزاد؟ وهو الذي علم الطفل الصغير كيف يسلخ الشاة، شافه عم بسلخ الشاة قال له ما هي، شمر عليه الصلاة والسلام عن إيده وقال له هكذا فاسلخ. يا رسول الله عرفنا أنت عم تعلمون الصلاة، تعلمون الحج، كمان بدك تعلمون كيف يسلخون الشاة؟ ما هذا القلب الكبير الذي يتسع لكل هذا التحمل؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. انتظر أن تجيك هزة من كلامهم، قيل قال قيل قال قيل قال عليك، لأنك عملت بمقتضى الشريعة. وانتظر أن تأتيك مزعجات من القدر، وانتظر أن تأتيك مزعجات في صحتك، وانتظر أن تأتيك مزعجات من سوء فهم، منتظر أن تأتيك مزعجات من صديق توهم أنك، ومن عدو ترصد، فقس على هذا. وبجيك الصديق وقال لك ليش عم تقول لي وجع؟ لو والله ما قلت لك وجع، لا أقول لك والله قلت لي وجع. لك والله ما قلت لك وجع. أنا سمعت في أذني أنت قلت لي. طلعت خلاص. سلم للحق. هذا مراد الحق. بده يزعجك بالقريب والبعيد. واللي في الجيب واللي في الغيب، وفي الأخير تثبت وتقول هذا مرادك يا سيدي. وأنا راض بمرادك. ولا تنتظر يشيلوك على الراحات، ولا تنتظر يقولوا يعطيك العافية، وانتظر انك تعمل ليل نهار احسن ما يمكن ويقولوا لك يكسر ايديك. اذا ما تربينا على هذه المعاني، هزة صغيرة تصاب بالإحباط، هزة صغيرة تصاب بالصدمة، هزة صغيرة بتقول لا الحالة تعبانة يا ليلى. واعذر الناس فهم أدوات القدر، اعذر الناس فيما يصيبك فهم أدوات القدر. ولا تنتقم من الأدوات، لأنه ما خرجك تنتقم من القدر. طب الحل، سلم. ولن تدخل على الله إلا بالرضا. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية، يعني إذا حملت الرضا يقبلك، وإذا لم يكن الرضا لديك حاصلا ما في دخول. فشرط الدخول الرضا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسر الفاتحة.